يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
بعدما ذكر الله تعالى حال قوم موسى وما حصل منهم من المخالفة لموسى عليه السلام، أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل يهود المدينة عن حال أسلافهم، وهؤلاء يهود المدينة يدعون أنهم يلتزمون بالتوراة وأنهم يطيعون الله وأنهم أبناء الله وأحباؤه، فيقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم عن القرية، أي اسأل من عندك من اليهود في المدينة عن حال تلك القرية، وهي قرية أيلة، وهي العقبة على خليج العقبة البحر الأحمر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني أنها على الساحل وبيوتهم على البحر، إذ يعدون في السبت، المراد بالسبت يوم السبت، وهو يوم حرم الله تعالى عليه فيه الصيد والترفق وألزمهم بالعبادة فيه. ومن ذلك تحريم صيد البحر عليهم يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي أن الحيتان تكثر في يوم السبت حتى أنها تطفو على سطح البحر، وسهل أخذها وصيادها، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، أي في غير يوم السبت لا تأتيهم، من مساء من ليلة الأحد إلى ليلة السبت لا تأتيهم، ويوم السبت تأتيهم شرعا، أي أنها بكثرة ومنتشرة. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي نختبرهم ونمتحنهم بحيث أنهم يغرون بسهولة الصيد يوم السبت وفي غير يوم السبت حيث يحل لهم الصيد لا يوجد سمك. هذه المسألة سبق أن مرت في سورة البقرة، وهو أن بني إسرائيل الذين كانوا في تلك القرية، وهي قرية أيلة أو أيلات، لما أنهم رأوا الحيتان استغرتهم وأعجبتهم. فهم بعضهم بالأكل منها وأخذها وصيدها فنهاهم الآخرون. استحسانوا بأنواع الحيل فصار بعضهم يضع الشباك يوم الجمعة ويأتي لأخذ ما فيه يوم الأحد ويقول أنا لم أصطد يوم السبت. وقيل إن بعضهم صار يضع له مجرى ماء يدخل إلى بيته من البحر فيدخل معه بعض السمك ثم يسد هذا المجرى بحيث لا يرجع السمك. وهذا لون من ألوان الحيل التي يحتالون بها على الله تعالى. يقول جل وعلا وإذ قالت أمة منهم لما تعيرون قوما الله مهلكهم أو معذبهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. انقسموا إلى ثلاثة أقسام أهل تلك القرية. قسم منهم صاروا يصيدون على الصور التي وردت فيما ذكرنا، وقسم منهم صاروا ينهونهم ويحذرونهم ويخوفونهم من عذاب الله لمخالفته واحتيالهم، وأن الله تعالى يعلم مقاصدهم وحيلهم. وقسم ثالث قالوا للذين ينهونهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، يعني أن هؤلاء عصاة لا يستقيمون ولا ينقادون فلا داعي لنهيهم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا، أي قال الذين يعظون وينهون، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي نعمل هذا لنبرئ ذممنا ونعذر أمام الله تعالى أننا أدينا ما يجب علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعله ينتج عن ذلك أنهم يرجعون عن غيهم يخافون الله تعالى ويتقونه ويستقيمون. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني أن الفرقة الأولى الذين صاروا يصيد من السبك صاروا لا يسمعون لهؤلاء، صاروا نرى السمك بعيوننا وتأتينا عند أبوابنا ونتركها، هذا أمر ما يصدق. وكانت في بدايته أفراد ثم تكاثروا لما رأوا أن هؤلاء الأفراد لن يصيبهم شيء وزاد عددهم وصاروا فئة كبيرة من الناس. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني
ليسوا بمعنى انهم اغلقوا اذهانهم والا فالتذكير مستمر، لكنهم لم يصغوا ولم ينتبهوا ولم يعوا الى هذه الذكرى والموعظة. يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، الذين يحذرونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر نجوا، واخذنا الذين ظلموا وهم الذين يصيدون، اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس اي عذاب شديد، بؤس شديد غاية البؤس والتعاسة والإيلام. لماذا؟ بما كانوا يفسقون، اي بسبب فسقهم وخروجهم عن الطاعة. ما نوع هذا العقاب؟ قال: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. في يوم من الايام هم كانوا عبارة عن احياء، واحياء مغلقة، كل حي له بوابة لا يدخل عليهم الا منها، كحالهم الان التي يسمونها المستعمرات الاسرائيلية. اذا بنوا مباني تكون كلها محاطة بسور وتدخل مع باب. كذلك كانوا في قديم الزمان، فلم يخرج في صباح ذلك اليوم منهم احد، فاستغرب الاخرون وقالوا: لما هؤلاء لم يخرج منهم احد؟ حتى صار الظهيرة فامروا احدا ان يتسلق عليهم السور، فتسلق عليهم السور فرأى امامه قردة فطاير ينادي بهم، هم يعرفونه وهو لا يعرفهم، فصاح في قومه واخبر بحالهم وفتح الباب ودخلوا عليهم، فكانت هذه القردة تأتي وتقترب ممن تعرف وكأنها تريد ان تحييه او تظهر مودتها له، والذين هم على حالهم الاولى الانس لم يعرفوا اولئك، وبقوا ثلاثة ايام وهلكوا. هذه يقول تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ تأذن ربك أي أعلم وأخبر، ومنها هذا الخبر الذي وصل إلينا من حال أولئك القوم: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي من يسوم هؤلاء القوم الذين يخالفون أمر الله وهم ينتسبون إلى كتابه، من يسومهم سوء العذاب. وهذا هو واقع حال يهود من ذلك الوقت إلى هذا الوقت إلى هذه اللحظة، وهم في حال عذاب، في حال شدة، في حال ضيق وضنك. كما تلاحظونهم لا أحد منهم يستطيع أن يمشي مطمئن، وإذا خرج لا يدري هل يرجع أو لا. وكذلك كانوا قبل أن يجتمعوا في فلسطين كانوا في أوروبا على هذه الحال، وهم الآن في كل بقاع يوجدون فيه لا يعيش أحدهم في حال أمن، بل هو في حال خوف وقلق شديد. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه القصة التي ذكرها الله تعالى لنا لماذا ذكرها؟ ذكرها لأمور. الأمر الأول الرد على يهود ودعواهم أنهم هم أبناء الله وأحباؤه وتكذيبهم في هذه الدعوة، فإن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنهم ليسوا أحباء له وإنما أحباؤه هم المتقون، وهؤلاء كذبوا خير رسل الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنهم ليسوا كما ادعوا. والأمر الثاني أن تاريخ يهود تاريخ سيء، ومن ذلك وجود مثل هذه الحوادث فيهم، حيث أنهم يتنكبون الجادة ولا يستقيمون على الحق مع معرفتهم له. والأمر الثالث أن الله جل وعلا قد يبتلي عباده ويختبرهم فيتجرؤون على المعاصي، كحال السمك يكثر يوم السبت لأنه محرم، غير يوم السبت ما يوجد. المتأمل لحال الحمام في مكة يجد أنه يعيش في أمن واطمئنان ولا يخاف من الناس، وإذا كان خارج الحرم في التنعيم أو في العابدية أو في عرفات يفر من الناس لأنه خارج الحرم. وبعض الناس يتساهل في صيد الحمام داخل الحرم، وهذا من كبائر الذنوب، وكونه في شباكه أو عند بابه وسهل أخذه أو صيده لا يعني ذلك حله، وإنما هو محرم وفيه الفدية والإثم العظيم. وهذا من الابتلاءات التي تقع لبعض ضعاف النفوس، فلا ينكر بعض الناس على أولاده أو على أهله مثل هذه الأمور، ولا يلزمه بالفدية. ففي الحمامة شاك مع لزوم التوبة والإنابة إلى الله تعالى. الأمر الرابع أن الإنسان يجب عليه أن يكون مراقبا على أعماله وتصرفاته وخائفا من الله تعالى في كل أحواله، فلا يظن أنه إذا استطاع أن يعمل المعصية أنه في حل من أمره. والأمر الخامس هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان لا يجوز له أن يقول أمرت أو نهيت ويكفي، بل يستمر على الأمر والنهي معذرة إلى ربكم ولعله يتقون. فالإنسان يكرر الأمر والنهي، ولا يسكت الإنسان إذا رأى منكر، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالإنكار قدر الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الآن في هذا الزمن ما أحوجنا لهذا الأمر، لا أحوجنا لهذه المسألة، بدءا بأنفسنا وأولادنا وأسرنا وجيراننا ومن نلتقي به من إخواننا المسلمين. كثرت المنكرات وتساهل الناس فيها بسبب أنه يقول أنا من موظف في الهيئة. نعم لست موظف في الهيئة لكنك مسلم، وكل مسلم يلزمه أن ينصح لأخيه المسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره، ودرجة التغيير حسب الاستطاعة. أنت تمشي في الشارع رايح المسجد وتجد عمال يشتغلون، أو تجد شباب جالسين على الرصيف، قل لهم السلام عليكم، اذهبوا للمسجد، سمعتم الأذان، هل انتهوا من الصلاة؟ ثم يأتي بعدك إنسان ويقول مثل هذا، ثم ثالث، ثم بعد ذلك يستحون ولا يجدون من أنفسهم قدرة على البقاء، حيث تكرر على مسمعهم هذا اللوم أو هذا التوجيه أو هذا العتاب. لكن الكثير من الناس إلا من رحم الله يمر من أمام الإنسان وهو جالس ويسمع الإمام يقرأ في الصلاة، فيذهب للصلاة مسرع ولا يتعرض لهؤلاء الجالسين في ذكر، لا نهي ولا أمر. وهذا مثال، والمنكرات كثيرة، ولو أن الناس قاموا بما يجب عليهم في هذا الموضوع بحسب استطاعتهم، لا يعمل الإنسان شيء لا يستطيع، لا يعمل إلا ما يستطيع، لا انعدمت الجرائم وعمت الخيرات وكثرت البركات. لكن مصيبتنا هي أن الإنسان لا يريد أن يكلف نفسه أن يحرك لسانه بكلمة أمر أو نهي، ويكون الإنسان لطيفا وحريصا، لأنك عندما تأمر أو تنهى ما أمرت ولا نهيت إلا محبة في هذا المأمور، وخوفا عليه من الاحتراق، خوفا عليه أن يستوي بالناس، وأنت لا تريد إيذاءه ولا تريد منعه عن الخير ولا منع الخير عنه، إنما تريد إيصاله للخير وإيصال الخير إليه. فلا بغراء فلا ضرر ولا عيب عليك ولا مذمة تلحقك إذا أنك وجهته للخير، ولكن الناس يتكاسلون في هذا الأمر، وهذا مشابهة لبعض بني إسرائيل، فإن الله تعالى لعنهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. وهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وصفها الله بأنها خير الأمم، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بينما حال المنافقين أن بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذا مشاهد وظاهر. إذا أمرت بمعروف اعترضك إنسان وأراد أن يسكتك وأمر بخلاف ما تقول، هذا منافق، فلا يضرك إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر أن يعترضك معترض. ثم إن مثل هذه المسائل يذكرها الله جل وعلا لتنبيهنا نحن المسلمين أن لا نقع فيما وقع فيه أولئك القوم، فيحل بنا من المصائب ما حل بهم، فإن المعاصي هي سبب الكوارث والنكبات. ولهذا قال الله تعالى في آيتين متتاليتين في هذه القصة: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وقال: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالله تعالى يبتلي الناس بسبب فسقهم، ويوقع عليهم العقاب بسبب فسقهم، فالمعاصي سبب المصائب. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله تعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. وعلى هذا فإذا تغير علينا شيء علينا أن نراجع حساباتنا وأن نفتش أنفسنا ما الذي حصل. كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول إنه إذا وقع منه ذنب رأى أثر ذلك في شسع نعله وتعامل زوجته. إما أن يتعثر عند لبسه لحذائه يسقط، أو إذا دخل البيت وجهز في الزوجة في كلام غير الذي عنفها، فالذنوب سبب المصائب والعقوبات، فلا بد أن يفتش الناس أنفسهم ويصلحوا أحوالهم ويصححوا أخطاءهم لئلا يحل بهم ما حل بغيرهم. فخذوا العبرة، والعبرة ممن سبق، فالسعيد من وعظ بغيره. وفيه بشارة الذين يعملون الصالحات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أي أن الذين يقومون بأمر الله إن الله تعالى يحفظهم ويعافيهم ويسلمهم من العقوبات التي تحل بمن معهم. وهذا مشاهد في حال الناس في هذا الوقت وفي أحوال الأمم السابقة. قوم لوط كانت الحجارة تأتيهم بأعيانهم وتصيبهم، وكان هناك أناس خارج القرية في أماكن أخرى، وكان جالسا مع القوم، فيأتيه الحجر في مجلسه ويضربه مع دماغه ويخرج مع دبره بخصوصه وتمييزه من بين من بجواره من الناس. وحوادث الزمن الحاضرة خير شاهد على هذا. هذه المسائل ونحوها تنبهنا إلى أن الإنسان محاسب على كل أمر، وأنه لا يستصغر الذنب، وإنما عليه أن يكون رجاعا إلى الله محاسبا نفسه قبل أن يحاسب. والله جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. هؤلاء القوم بدأت قصتهم بواحد، ولما أن رائحة السمك شموها صاروا يتتبعون البيوت إنكارا على صاحبها، كيف يعمل هذه المصيبة، كيف يصطاد، من أين له السمك، حتى وجدوا بتتبع الرائحة وجدوه عند فلان فسألوا فذكر لهم حيلته، فاستحسنها بعضهم، ثم تكاثر الناس وصار العرف عند هؤلاء المجموعة أنهم يصيدون. وهكذا في مجتمعنا الآن تأتي لفلان وتقول لما تفعل هذا يا فلان، فأقول فيه من هو أحسن مني عمله، وفيه فلان وفلان وفلان من الناس كلهم يعملون هذا الأمر، ليش أنت تعاتبني؟ وهذا درج عليه الناس. أو يقول إن صاحبة المنزل ألحت علينا وطلبت منا هذا، أو أن الصبيان طلبوا منا هذا فلا بد أن نلبي مطالبه، فيندرج الناس على هذا ويصير أمرا معتادا ومألوفا كالموسيقى الآن. إذا قلت للناس الموسيقى حرام قالوا لا يا أخي، كل الناس عندهم هذا الشيء، وين عايش بوحدك ما تدري على أحوال الناس، كل الناس عندهم موسيقى ما فيها شيء. فتجد الشاب ينشأ على أن هذا أمر مألوف، إذا ركب في السيارة يريد أن يستمع الموسيقى، وإذا جلس في البيت وأراد أن ينام ينام على الموسيقى وإلى وما شابه ذلك من الأمور عبر الجوالات ونحوها. ونحن نصلي ونحن نطوف نسمع مثل هذه الأصوات، بينما كان قبل فترة من الزمن لو قيل هذا لما صدق الناس ولما تصوروا مثل هذه الأمور. فلا بد أن ينتبه الناس لمثل هذه القضايا ويحسبوا لها حسابها ويعلموا أنهم محاسبون من الله تعالى على كل أمر. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نقول هل يعتبر الطعام الذي يصنع لأهل الميت صدقة؟ نقول لا، يعتبر هدية وإحسان ومواساة، لأنه تسلية وتعزية وإعانة لهم على تحمل مصيبتهم، لأنهم ليس عندهم خاطر طيب يصنع لأنفسهم طعام، تحتاجوا إلى من يساعدهم في ذلك. فهذا من الإحسان وبذل المعروف إذا كان حسب السنة، بأن يصنع الطعام ويوضع لأهل الميت، لا أن يدعى الناس والجيران لأجل أن يجتمعوا عند أهل الميت ليأكلوا، فإن هذا خلاف السنة. يقول عندي 10,000 ريال زكاة ولي أقارب كثير أكثر من 12 شخص، لعلي أن أعطيها شخص واحد أم الأفضل أن أوزعها بينهم؟ نقول هل كلهم فقراء وهل هم كلهم في الفقر سواء أم أن بعضهم أشد فقرا؟ إذا كان بعضهم أشد فقرا فأعطي الأشد فقرا المحتاج أكثر، والذي يستطيع أن يعيش نفسه أو عنده بعض ما يكفيه لا تعطيه. أما إذا كانوا في الفقر سواء كلهم فقراء بمنزلة واحدة فالأولى والأفضل تسوي بينهم، وإن أعطيتها واحدا صح ذلك. هذا يقول إنسان جاء من جنوب المملكة
يريد الحج وأحرم من وادي محرم ثم اتجه إلى جدة مارا بمكة لأن حملة الحج التي هو مشارك فيها في جدة ويريد أن يضع سيارته هنا ثم يعود إلى مكة مع الحملة لكي يحج متمتعا، هل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز ذلك ولا شيء عليه. يقول إن الملائكة بعضهم موكل بالخلق، ما معنى هذا؟ الملائكة كل واحد من الملائكة له اختصاص وعمل معين، أنت نفسك في ملائكة مكلفين بك يعني موكلين أن يتابعوك، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد، فانتبه لنفسك فأنت مراقب مراقبة شديدة، ولا تظن أنك إذا جلست في بيتك وأطفأت الأنوار وأغلقت الأبواب أنه لا أحد يعلم بحالك، بل كل أعمالك تسجل. هذا يقول إنه جاء من بلاده واعتمر في رمضان ثم ذهب إلى جدة في الثاني من شوال وحضر نهاية شوال ولم يعتمر، يقص أعمل في مكة خلال موسم الحج فهل علي حج؟ ما دام أنك لم تأتي بعمرة في أشهر الحج فلا حج عليك، إذا حججت مفردا لا حج عليك. إذا أحد عنده سؤال نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.